بإذن الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد لازلنا نتكلم حول منزلة التوبة ونحن نتكلم خصيصا في منزلة التوبة حول أخطاء يقع فيها المسلمون في باب التوبة ومن الأخطاء التي ذكرناها في الدرس الماضي غفلة الأمة عن التوبة قلنا هناك ذنوب أفراد واحد أكل الربا واحد أكل أموال الناس بالباطل واحد زنى واحد كذلك أطلق بصره بالحرام هذه ذنوب أفراد لكن هناك ذنوب وقعت بها أمة وقعت بها أمة هناك ذنوب أمة ذنوب عامة قلنا منها التبعية الفكرية والثقافية لأعداء الله التبعية الفكرية والثقافية لأعداء الله هذا ليس ذنبا فرديا هذا ذنب أمة أصبحت الأمة عندها تبعية فكرية وثقافية لأعداء الله ومنها الإسراف ذنب وقعت به الأمة الإسراف والزخرفة ذنب وقعت به أمة تزيين الدنيا ومن الذنوب كذلك التي وقعت بها الأمة ولا أريد أن أدخل في كل ذنب على التفصيل لكن من الذنوب التبرج هذا ذنب لم يقع في الأفراد أيها الإخوة بل هذا ذنب ترتكبه الأمة الآن الأمة على مستوى الدول ليس دولة واحدة ليس مجتمعا واحدا بل غالب المجتمعات مجتمعات المسلمين غالبها فيها تبرج فيها سفور غالبها فيها تبرج وسفور أو لو قلت ممكن حجاب لكن حجاب غير الذي يرضاه رب العالمين حجاب اللي هو يسمى بالحجاب المتبرج هو حجاب لكنه حجاب متبرج فتحتاج الأمة إلى توبة جميعا من التبرج ومن قلة حياء النساء أو ضعف غيرة الرجال وكذلك نحن نحتاج جميعا أيها الإخوة الأمة كذلك عموما أن تتوب من التقصير في الدعوة إلى الله هذا ذنب غفلت الأمة عنه يقولون الذنب الذي تعلمه تذكره فتستغفر الله منه لكن الذنب الذي لا تذكره فتستغفر منه ولا تعلمه كيف ستستغفر منه الذنب الذي لا تعلمه كيف ستستغفر منه فالتقصير في الدعوة إلى الله ذنب واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث ومن جراء تقصير الدعوة الأمة في الدعوة إلى الله انتشرت كل البلايا أيها الإخوة وكل أنواع الذنوب كل أنواع الذنوب التي ترونها في أمة الإسلام اليوم إنما هو بسبب تقصير أمة وليس بسبب تقصير عالم مثلا أو شيخ أو داعي أو واحد لا بسبب تقصير أمة لن تقم بهذا الواجب لأن الدعوة إلى الله في زماننا فرض عين على كل مسلم فرض عين على كل مسلم ومعنى فرض عين على كل مسلم أن من لم يقم بهذا الفرض ما حكمه يا إخواني آثم لأنه الذي مثلا لا يقوم بالمندوب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه لكن الذي لا يقوم بالفرض الفرض العيني هذا آثم فأمة الإسلام الآن خاصة لما يقولون الأمة أصبحت في انحراف ولا بد أن يقوم أفرادها بنصح الآخرين ولا يكفي الآن واحد أو اثنين أو عشرة أو عشرين يعني هل يكفي في الأمة مئة داعية أو ألف داعية لا يكفي في أمة الإسلام هل يكفي ألف مصلح من قال الآن في الأمة لا يوجد مصلح يوجد لكن هل هؤلاء يكفون يوجد أناس يصرخون في أمة الإسلام صرخات لإصلاح هذه الأمة لكن هل هؤلاء يكفون لا ما يكفي هؤلاء فأصبحت الدعوة لله فرض عين الآن على كل مسلم فمن منا إذا جلس واستغفر الله يوميا ما هو الأصل أنت لما تستغفر تتذكر الذنوب من منا إذا جلس فقال أستغفر الله أستغفر الله استغفر الله أنه لم يدعو إلى الله اليوم مين استحضر من الذنوب ممكن والله قال أستغفر الله ليش لأني اغتبت فلان استغفر الله لأني والله سببت أو شتمت أو آذيت استغفر الله لأنني نظرت نظرة حرام. طب أستغفر الله لأنني اليوم ما دعوت إلى الله. من منا يستغفر لأنه ما قام بواجب الدعوة إلى الله؟ من؟ بقول هذا ذنب غفل عنه المسلمون، ليس ذنب فرد، ليس ذنب فرد من الأفراد، بل هو ذنب أمة. الأمة الآن حقيقة بعمومها إلا بعض الأفراد فيها مقصرة في الدعوة إلى الله. هذا خطأ أيها الإخوة، خطأ يعني انتشر بين الناس، ألا وهو الغفلة عن الدعوة إلى الله تعالى، وهذا ذنب أمة كذلك. ومن الأخطاء التي يقع فيها الناس في هذا الباب، في باب التوبة، الاحتجاج بالقدر على المعصية، وهذه تحتاج إلى تفصيل. وأكثر الذين تكلموا في أبواب القضاء والقدر ذكروا هذا الباب، وهو مسألة الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي. أولا أيها الإخوة، إن قضية الإيمان بالقضاء والقدر قضية إيمانية بين العبد وربه، وهي تتطلب أمورا. أولا التسليم والاستسلام في كل ما يقضيه رب العالمين ويقدره، وكذلك في كل ما يشرعه ويأمر به وينهى عنه. فالمسألة مرتبطة بالتوحيد والإيمان والإسلام، فلا يقال أنا مؤمن بالقضاء والقدر ولكني غير مسلم للأمر والنهي، لا، مستسلم للقضاء والقدر ومستسلم للأمر والنهي. الأمر الثاني أيها الإخوة، أن الإيمان بالقضاء والقدر طمأنينة قلبية مملوءة بالإيمان ترد كل الوساوس التي لو عرضت على القلب، في طمأنينة قلبية كما تعرض الوساوس في مسائل العقيدة الأخرى. مسائل العقيدة يدخلها الوساوس حتى في أصل العقيدة. لا يزال الشيطان بأحدكم حتى يقول له الله خلق كذا خلق كذا، من خلق الله؟ إذن الأصل طمأنينة القلب في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، وخاصة هذه المسألة اللي هي الاحتجاج بالقدر على المعصية. واحد يقول الله قدر عليه المعصية، أنت إذا قلت لواحد على سبيل المثال الآن تقوله لما لا تصلي، ماذا يقول له؟ الله ما أراد، صحيح؟ الله ما أراد أن أصلي. طيب وإذا قلت له متى ستتوب؟ يقول لك إذا الله أراد. لما أقول له صلي يقول لك الله ما أراد لي أصلي. طب توب إلى الله، يقول لك لما الله يريد أتوب أتوب. طبعا هذا خطأ يا إخواني، هذا ضلال، هذا انحراف. الإيمان بالقضاء والقدر لا يمنح العاصي حجة في ترك الواجبات أو فعل المعصية. هذا الإنسان إذا كان يقصد، هذا القائل، الإرادة بمعنى المحبة فقد أعظم على الله الفرية، لأن الإرادة قد يقصد بها المحبة وقد يقصد بها التقدير. إذا قصد الإرادة الله أراد لي، يعني أحب لي أني ما أصلي، أحب لي أني ما أتوب، فهذا أعظم على الله الفرية. لما؟ لأن الله يحب الطاعة ويرضاها ولا يحب المعصية، لا يحب المعصية. فلما يقول الله أراد لي يعني أحب لي، هي مصيبة. وأما إذا قصد الإرادة بمعنى المشيئة، يعني الله شاء ذلك، الله لم يقدر لي كذا وكذا من الطاعات، هذا أخطأ خطأ بينا واضحا، لأن القدر سر الله المكتوم لا يعلمه أحد من الخلق. القدر سر الله المكتوم لا يعلمه أحد من الخلق إلا بعد أن يقع. فلما يأتي ويقول الله قدر لي المعصية، الله قدر لي لما أطيع، هذا افترى على الله كذبا. ولذلك إرادة العبد سابقة لفعله، فتكون إرادته غير مبنية على علم بقدر الله تعالى. لما واحد الآن بده يسرق، في إرادة عنده يسرق ولا ما في إرادة؟ في إرادة. إذن إرادة العبد سابقة لفعله، قبل أن يسرق فعنده إرادة للسرقة. السؤال الآن، لما أردت أن تسرق هل اطلعت على علم الله تعالى السابق أنه قدر عليك أن تسرق؟ هل اطلعت على هذا العلم؟ إذن الادعاء مردود والحجة داحضة، والاحتجاج أيها الإخوة بالقدر على هذا النحو مخاصمة لرب العالمين. ولذلك يقول العلماء أساس المشكلة في هذا الباب ليحتج دائما بالقدر. الله قدر لي، الله ما أراد لي الهداية، لما الله يريد يهديني. أساس المشكلة في هذا الباب في الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعصية هو توهم التعارض بين الشرع الذي يقتضي التكليف والحساب والجزاء وبين القدر الذي يقتضي كمال ربوبية رب العالمين. هذا عنده مشكلة، يتوهم في تعارض. طب الشرع الله أمر ونهى، طيب وفي جزاء وحساب ثواب وعقاب. طب القدر علم الله السابق، القدر أصلا أساس العلم والكتابة والمشيئة والخلق، الأساس علم الله السابق. طب القدر يقتضي كمال ربوبية الله تعالى ونفوذ مشيئتي وكمال قدرتي، فهو بتوهم أنه فيه تعارض. ولذلك غالب الطوائف كيف ظلوا؟ في شيء غلب الشرع وفي شيء غلب القدر، فشيء غلب الشرع غلب القدر. كيف هذا؟ نترجم. في القدرية غلبوا الشرع، لا القدرية غلبوا الشرع، لأن القدرية أصلا بيقولوا أن الأمر أنف، الله ما قدر شيء، أنت الآن لما تفعل المعصية الله ما قدرها، فالأمر مستأنف، فالأمر عندك شرع، الله نهاك عن هذه المعصية، فأنت الذي خلقت معصيتك، أنت الذي خلقت معصيتك بيدك. الله لم يقدر شيئا، بل بعض القدرية وصل إلى أن قال أن الله لم يعلم المعصية قبل وقوعها. وهؤلاء نفاة العلم كفرهم العلماء، قال هؤلاء كفار، لأنهم نفوا علم الله السابق، قالوا الله ما يعلم المعصية، كيف الله لا يعلم المعصية قبل وقوعها؟ من قال لك أن الله لا يعلم الشيء قبل وقوعه؟ هذا افتراء على الله، هؤلاء قدريين. الطائفة الثانية لا، غلبوا القدر على الشرع، وهم إيش؟ الجبرية. الجبرية طائفة من الطوائف قالوا هذا كل شيء وقع بقدر، حتى العاصي وقع بقدر، حتى العاصي معصيته وقعت بقدر ولا إرادة له. طب يا جماعة الشرع أمر نهى، في جزاء في حساب، قال لا كل بحسب ما قدر الله، والعبد لا إرادة ولا مشيئة له، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالله. حتى الإمام ابن القيم يذكر شيئا من بعض الأشياء التي عند هؤلاء، قال رأى رجل من القدرية امرأته تفجر تفعل الزنا، قال فقال لها فجرتي فعلت الزنا، قالت إن الله قدر علي. هي تفهم لجوزة، جوزة إيش؟ الجبرية، كل شيء قدر قدر. قلها قالوا تنتبه إن الله قدر. قال يا هذه أتحتجين بقدر؟ لا. قالت يا هذا أتركت السنة وذهبت مذهب ابن عباس؟ قال أستغفر الله، الحمد لله الذي رددتيني إلى السنة. يعني زي ما بدي كل يوم ساوي، ما دام القدر خلاص الله قدر، الله قدر هذا. ولذلك هؤلاء جبرية يقولوا الله أجبرك أنت تفعل المعصية، أنت ما لك إرادة أصلا. هؤلاء ضلال مبين، والفريق الأول القدرية ضلال مبين. لما؟ لأنه القدرية غلبوا الشرع، قالت لا أنت بس ما فيش علم سابق ولا قدر سابق. والجبرية غلبوا القدر، قال أنت ما لكش إرادة أبدا مطلقا، ما لك إرادة، إن شاء الله شرع أمرنا، أنت ما لك إرادة مطلقا، هو الذي يسيرك كما يريد وأنت لا إرادة لك أبدا. ولذلك يقولون جرى قلم القضاء بما يكون، فسيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غيابته الجنين. يقول لك قلم القضاء جرى بما يكون، فاللي بيسعى للرزق وبيكتسب وكان قال مجنون، ليش؟ بقول سيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزقك، طما إذا لك رزق الله مقدر عليه، ما كاش رزق خلاص. هؤلاء جبرية أيها الأخوة، هؤلاء فرقة ضالة. ولذلك الإجابة على هؤلاء ينبني على أربع قواعد أساسية ينبغي كل واحد أن يعلمها. في أناس يحتجوا بالقضاء والقدر على المعصية، بدأ تجيبوا بأربعة أشياء. هذه القواعد الأربعة ينبغي أن يعتقدها. أولا، أن علم الله أزلي محيط بكل شيء. علم الله أزلي محيط بكل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن. اعلم أن الله يعلم كل شيء قبل وقوعه، أزلي. الأمر الثاني، القاعدة الثانية، أن الله غني عن العباد. فاللي بيحتج بالقدر يقول له الله غني عن معصيتك، ترى عن طاعتك، والله لا تضره معصيته. الله غني عن العباد، لا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي، وغناه سبحانه وتعالى شامل مطلق. وهذا يفيد أيها الإخوة طمأنينة القلب، سواء عملت معصية أو طاعة نقول له اسمع الله غني عنك. الأمر الثالث، وهو أن الله تعالى لا يظلم وقد حرم الظلم على نفسه. فنقول له يا هذا، أنت عندما تقول الله قدر علي كذا، الله ما أراد لكذا، تتهم رب العالمين بالظلم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لما واحد يحتج بالقدر عند بعض السلف قال له إن الله لا يظلمك، لأنما تقول الله حرمني الهداية وأدخلك في النار، حرمك الهداية وأدخلك النار، كيف هذا؟ هذا الآن أي واحد بمنطق صحيح يقول هذا ظلم، منعك من الهداية، منعك وسلب إرادتك ثم ألقاك في النار، عذبك على شيء قدره عليك ودون إرادة منك، دون إرادة منك، هذا ظلم. بدك تقتنع أن الله لا يظلم. وهذه القاعدة الثالثة. الرابعة، وهذه مهمة، أن الله يقيم الحجة على العباد، يقيم الحجة على العباد. وما دام يقيم الحجة على العباد، إذن هؤلاء لهم إرادة وإرادتهم سابقة على فعلهم. ذلك الشرع، انظر، لا يكلف إلا البالغ العاقل، فغير البالغ مش مكلف، غير العاقل مش مكلف. إذن العاقل لأنه له إرادة، العاقل لماذا هو مكلف؟ ليش ما المجنون يقول خلاص الله قدر عليه يفعل ولا ما يفعل؟ العاقل لأنه مكلف، إذن له إرادة، له عقل، يفعل أو لا يفعل، يفعل أو يترك. وأيضا من قيام الحجة القدرة، فالعاجز عن فعل الشيء لا يكلفه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك أيها الإخوة، هؤلاء في هذه الأربعة أشياء، وهذه الأربعة أشياء مهمة، أن الله يقيم الحجة عليهم، وهي أن الله لا يكلف إلا البالغ العاقل، وجود الإرادة للعبد، القدرة، العاجز غير مكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا بهذه الأشياء نعلم أن الاحتجاج بالقدر أيها الإخوة باطل. ذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق أهل المسلمين، باتفاق أهل الإسلام وسائر الملل. ليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء، فإن هذا لو كان مقبولا لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج بالقدر. ونفس المحتج بالقدر هذا إذا اعتدي عليه واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه، يعني يقول له يا أخي لماذا فعلت كذا؟ يقول لك الله أراد، الله قدر عليه كذا. لماذا ما صلي؟ يقول الله ما أراد لي أصلي. لماذا فعلت هذه المعصية؟ يقول الله أراد لي أني أفعل هذه المعصية. طيب، بدنا نيجي ونكبس 50 كف ونقول له اسمع الله أراد لنا أن نكبس 50 كف، أوعك تتفلسف. يقول هذه بإرادة الله كله وقع. بدك تقول سلمت لقضاء الله وقدره، يقول سلمت لقضاء. ذلك قالوا لو هذا الآن أمر جينا لو قل
أصبح القاتل يحتج به. طب ليش قتل يا أخي؟ مش فلان الله قدر نموت مقتول؟ مش هذا قضاء رب العالمين وقتل أنه فلان مكتوب نموت مقتول؟ خلاص إذن هذا قدر من الله. طب فلان مش مكتوب أنه فلان يسرق ماله؟ مش قدر الله أن فلان يسرق ماله؟ إذن لتعطلت الشرائع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لتعطلت الشرائع واعتدى الناس على بعضهم البعض. وهذه أيها الأخوة حجة المشركين، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله، مش مشكلتنا إحنا، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الله لو شاء لنا أن نؤمن لأمن، لكن لو شاء الله ما أشركنا. والله عز وجل يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يرسل الرسل لئلا يحتج الناس بهذا الشيء. وذلك لو كان القضاء والقدر مثلا نافعا في هذا الباب، نقول للإنسان الاحتجاج بالقضاء والقدر، نقول للإنسان لماذا أنت تختار في أمور دنياك ما تلائمك ما يلائمك ولا تحتج بالقدر؟ أنت تبتعد عما لا يلائمك. مثلا لو إنسان أراد السفر إلى بلد ما، قلنا له هذا البلد له طريقان، طريق آمن مطمئن والآخر كله فوضى، أي الطريقين يسلك؟ يسلك الآمن والمطمئن، أما الثاني اللي فيه اضطراب وقتل وفوضى لا يسلك. إذن يسلك الطريق الآمن. طب لماذا يسلك الطريق الآمن؟ قال والله لأسلك أسباب النجاة. نقول له ما شاء الله، في أمور الدنيا سلكت أسباب النجاة، لماذا لا تسلك في أمور الآخرة طريق النجاة؟ ليش في أمور الآخرة تحتج بالقدر ولا تسلك طريق النجاة التي أمرك الله بها؟ كذلك المحتج بالقدر على أن الله حرمه الهداية أو نحو ذلك، قل له طيب ما دام كل شيء بقدر لا تتزوج، إن قدر الله أن يأتيك ولد سيأتيك، ما دام الله كاتب لك يجيك ولد سيأتيك، لو لم تتزوج لا تأكل ولا تشرب، إذا الله قدر لك شبع وري سيكون. وهذا أيها الإخوة كلام ينافي أساسيات العقول، فكل من احتج بالقدر إنما ينافي أساسيات العقول، أساسيات الخطاب يا إخواني، أساسيات الخطاب. ودائما بقول اللي بيجي بيحتج بالقدر بقول الله ما كتب لي أصلي، يا أخي الله مش مقدر، ما أراد لي أصلي، بقول له لا، أراد الله منك أن تصلي، الله أراد لك تصلي. بقول لي طب كيف يا شيخ؟ الله ما أراد لي أصلي، بقول له الله أراد لك تصلي. هو يحتج بشيء أصلا لا يعلمه، يقول مش كل شيء مكتوب يا شيخ إني صليت ولا لا؟ نقول نعم مكتوب علم أزلي، لكن وما الذي أطلعك على علم الله؟ اللي الآن واحد قال الله مش كاتب لي الهداية، بقول الله كاتب لك الهداية، أنت افتريت على الله فقلت مش كاتب لي الهداية. هل اطلعت على اللوح المحفوظ فرأيت أن فلان ابن فلان لم يكتب الله له الهداية؟ اطلعت؟ لو اطلعت خلاص انتهى، لو نحن اطلعنا أيها الإخوة جميعا أننا من أهل الجنة من أهل النار خلاص انتهى. وذلك النبي ماذا قال لما الصحابة قالوا له يا رسول الله ففيما العمل؟ كتب الأهل الجنة وأهل النار، معروف أسماءهم وأسماء آبائهم وأنسابهم، كل هؤلاء معروفين من هم أهل الجنة، كل هالأمر منتهي يا إخواني، أهل الجنة معروف، أهل النار معروفين. طب فيما العمل؟ فيما العمل؟ إيش الإجابة؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إيش المعنى؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني من كان من أهل الجنة سييسره الله لأعمال الجنة، لأعمال أهل الجنة، ومن كان من أهل النار سييسر لأعمال أهل النار. ولذلك لأنك ما بتدري، لو واحد الآن قيل والله فلان ابن فلان محمد ابن محمود هذا من أهل النار وقرأ هذا الكتاب، لو عمل يا أخواني الليل والنهار بينفعه؟ لكن هو ما اطلع هذا الكتاب. لو الآن قالوا فلان ابن فلان من أهل الجنة، الآن ما يعمل، خلاص من أهل الجنة مكتوب، لكن لأننا ما اطلعنا ما أحد يعلم، فاعملوا يعني أسلك أنت طريق النجاة ولا تعلم أن هل أهل من أهل الجنة أو من أهل النار، فكل ميسر لما خلق له. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول عن هؤلاء، وهذه مسألة مهمة يقع فيها عامة الناس أيها الإخوة، أنتم تسمعوها من الناس من العصاة، هذه كلمات تتردد على ألسنتهم. يقول هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد، يعني بعد البيان، كانوا أكفر من اليهود والنصارى. هؤلاء القوم إن أصروا على هذا الاعتقاد يحتجون بالقدر على المعصية؟ قال كانوا أكثر من اليهود والنصارى. قال وبالجملة فالاحتجاج بالقدر إنما يسوغ عند المصائب للمعايب، الاحتجاج بالقدر إنما يسوغ عند المصائب للمعايب. يعني عند المصيبة قل الحمد لله أنا مؤمن بقضاء الله وقدر، طب عند العيب وقعت في عيب من العيوب قل لا أنا مني هذا، هذا بذنبي. فيسوغ الاحتجاج بالقضاء والقدر عند المصائب لا عند المعايب. قال ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية قال فما قدر من المصائب، اسمع ماذا قال، يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس لأحد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب. إذن القدر عند المصائب، أما عند المعائب تقول الله قدر وقضى بكذا، أو عند الذنوب قل الله قدر علي الله كذا، لا، الأصل عند المصائب تحتج بالقدر، هذه مصيبة وقعت على هذا بقضاء الله وقدره. أما عند الذنب فتقول هذا مني وهذا بإرادتي، وما في واحد يا إخواني وقعت منه معصية إلا بإرادتي، أليس كذلك؟ واحد بروح بالقرض ربا بدون إرادته، ذلك الله عز وجل لا يظلم العبد، لما؟ لأنه أعطاه إرادة. فلذلك يوم القيامة الإنسان يعذب على إيش؟ على القدر السابق ولا على إرادته؟ على إرادته. أنت تحاسب بأنك أخذ قرض ربا، وأنت تحاسب على إرادتك، هذا بإرادتك وقع، ولو شئت ما أخذ قرض ربا. الآن ناس جاءوا صلوا المغرب وناس ما صلوا المغرب، الآن اللي ما صلى المغرب بإرادته ولا لا؟ عنده إرادة أنه ما يصلي المغرب؟ الآن العشاء، أنت نفسك تقدر تصلي العشاء تقدر ما تصليش، إلك إرادة. لذلك اللي بيسلم الإرادة أن الإنسان غير عاقل، الله يحاسبك على إرادتك أنت، أردت تصلي العشاء صليه يجزيك خيرا، لم تصلي العشاء إذا ما أردت تصلي يجزيك شرا، وهكذا. فيحاسبك على إرادتك أنت. وأيضا أيها الإخوة هذه مسألة مهمة، وهم يحتجون بحديث احتجاج موسى عليه السلام مع آدم، احتجاج موسى عليه السلام مع آدم، والذي حصل بين آدم وموسى، التقى موسى عليه السلام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التقى موسى عليه السلام مع آدم، فقال موسى عليه السلام يا آدم أنت أخرجنا من الجنة بسبب معصيتك، أنت أبونا آدم أخرجنا من الجنة بسبب معصيتك، فقال آدم عليه السلام يا موسى هل تقرأ التوراة؟ قال نعم. قال هل وجدت فيها قبل أن أخلق بأربعين سنة وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال فلا تلومني على ذنب قدره الله عليه. فقالوا إن آدم، هذا البعض لقلة فهمه، إن آدم احتج بالقدر وعصى آدم ربه فغوى، آدم قال ذنب قدره الله عليه وهذا مكتوب عليه. انتبه، وهذه مسألة وضحها ابن القيم. طبعا الصحيح من أقوال العلماء الذي قالوا آدم ما احتج على ذات الذنب، إنما احتج على المصيبة التي وقع، ألا وهي الإخراج من الجنة. لكن ذكر ابن القيم جوابا حسنا وهذا طيب كذلك، يذكر للإمام ابن القيم يدل على سعة فهمه وفقهه، قال الاحتجاج بالقدر بعد التوبة من الذنب ينفع، وقبل التوبة من الذنب لا ينفع. فآدم عليه السلام قال الله عنه وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه إيش؟ فتاب عليه وهدى، يعني بعد التوبة، يعني محاجة موسى عليه السلام مع آدم بعد التوبة. فبعد ما تاب آدم موسى عليه السلام يقول له بذنبك كذا، قال قدره الله عليه. فهذا يحسن بمن تاب لا بمن أصر على المعصية، مش هو مقيم على المعصية يقول الله قدر عليه، بعد ما يتوب يجي واحد يلومه. بعض الناس بيدخل المسجد بكون أحواله أحوال أسعب، بيدخل المسجد وبصير شيخ وكذا ويطلق اللحية ويحفظ القرآن، أن الناس يقولوا الله الله يا أسعب، ولك ما أنت حفرت اللي كنت، ولك مجننا ما أنت، أنت كذا، ولك هسه صرت شيخ وتعطي دروس، لأن تاب هذا. هل له أن يقول هذا يا جماعة هذا الأمر السابق الله قدر عليه، لكن الحمد لله تبت، هل له أن يقول ولا لا؟ له أن يقول، له بعد التوبة ينفع الاحتجاج بالقدر، أنه فعلا المعصية بعلم الله السابق صحيح وكتابة في القضاء والقدر، ممكن بعد التوبة إذا لامه أحدهم أن يقول يا جماعة هذا وقع بقضاء الله وقدره، والحمد لله أنا تبت وأنا رجعت إلى الله. فهذا وجه مهم في فهم حديث احتجاج النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ قال فحج آدم موسى، أي غلب آدم موسى في احتجاج آدم على موسى عليه السلام. إذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس الاحتجاج بالقدر على المعصية فلا يتوب، الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة ينفع، ينفع، لكن قبل التوبة قبل أن يتوب وهو مصر على المعصية لا ينفع، وسوء أدب مع الله. بل قال الإمام ابن تيمية هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد أنه الله قدر علينا، قال كانوا أكثر من اليهود والنصارى لأنهم إن زعموا أن الإرادة بمعنى المحبة فقد افتروا على الله كذبا، فالله لا يحب المعصية ولا يحب الشرك ولا يحب الكفر. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.